بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 17 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى قوله: هل الإيمان يزيد وينقص؟ وهنا يتساءل البعض فيقول: هل درجة الاعتقاد هذه تقبل الزيادة أو لا؟ ويعبرون عن هذا المعنى بعبارة: هل يزيد الإيمان وينقص؟ وللإجابة على هذا التساؤل نحتاج إلى تقديم مقدمة، فنقول: إننا نعلم مثلا بوجود أشياء كثيرة عن طريق الاستنتاج العقلي، ونعتقد بها اعتقادا راسخا، ومع ذلك فإننا نجد أنفسنا تزداد اطمئنانا كلما ورد علينا برهان جديد يؤكد لنا نفس ما نعتقد به، ونعلم أن هذا البرهان الجديد لم يفدنا علما جديدا، ولكن زاد طمأنينتنا بكون ما نعتقد به حقا لا شبهة فيه، كما أنه زاد في وثوقنا بالأدلة السابقة التي أفادتنا الاعتقاد بتلك الأشياء. ثم إذا استطعنا أن نحصل على المشاهدة الحسية وأضفنا دليل المشاهدة إلى دليل الاستنتاج العقلي، فإننا نرى أنفسنا ونحن نشعر بنهاية الطمأنينة وبلوغ غاية ما يمكن أن نتساءل عنه أو نبحث فيه، ونستطيع أن نقول بعد هذا إن هذه المراتب التي ترقينا فيها لم تفدنا اعتقادا جديدا، وإنما كبرت في أنفسنا أو كبرت في أنفسنا صورة الاعتقاد السابق، ولنا أن نمثل العقيدة الجديدة الراسخة في أنفسنا بالمولود الجديد. فالمولود الجديد يكبر جسمه على مر الأيام بسبب التغذية، ويصبح قادرا على الحركة والعمل والإنتاج، كما يكبر فكره بالتربية والتعليم، مع أنه لم يزده بكبره عينا ولا يدا أو أي عضو من الأعضاء. ومثل ذلك العقيدة الجديدة الراسخة كعقيدة الإيمان بالله تعالى، تولد في قلوبنا تامة الأعضاء والأركان كالوليد الجديد، ثم بمرور الزمن وتوارد الشواهد في حياتنا وبتتابع التغذية بالأعمال الصالحة والمراقبة لله تعالى، تنمو هذه العقيدة وتكبر في نفوسنا حتى تصل بنا إلى مراتب الشهود، حتى لو كشف الغطاء لم يزدد يقيننا. وكلما كبرت عقيدتنا ونمت في نفوسنا زاد تأثيرها في سلوكنا، وزاد إنتاجها في حياتنا، وزاد إسعادها لنا. وبالمقابل إذا حرمناها من التغذية وغشينا عليها بالمعصية تضاءلت حتى تعود كيوم ولدت، عقيدة صحيحة مقبولة ولكنها غير فعالة ولا منتجة، وقد يأتيها عارض من عوارض الشكوك الوهمية والأمراض الشهوانية فيميتها. وبهذا المفهوم وفي حدود هذه القيود التي قدمناها نرى أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي، ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى في وصف المؤمنين في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، كما يشهد له قول سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه كما جاء في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صرهن صار الشيء يصيره إذا أماله إليه وكذا إذا قطعه، فمعنى صرهن أي أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن. فإن إبراهيم عليه السلام زاد قلبه اطمئنانا بسبب المشاهدة الحسية لإحياء الموتى دون أن يزيد عقيدة جديدة أو يزيد في نفس العقيدة شيئا غير الاطمئنان والوضوح والنمو. وأما الطرف السلوكي فهو نوعان: النوع الأول ما يرتبط بالإقرار عن الجانب الاعتقادي وحكمه حكم العقيدة نفسها، لا هوادة فيه إلا في حالات نادرة يعذر صاحبها بها، كمن عجله الموت قبل أن يقر بلسانه وهو مذعن بقلبه ويريد الإقرار بلسانه وليس عنده مانع نفسي منه، وكمن أكره على لفظ الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما من لم يكن له عذر ولم يقر بلسانه فإنه يظل على الكفر وإن عرف في قلبه العقيدة الحق، لأنه لم يمنعه من الإقرار مع علمه بالحق إلا العناد أو الخوف على بعض المنافع الدنيوية بزعمه. النوع الثاني ما يرتبط بفعل الواجبات وترك المحرمات، والتقصير أو المخالفة في هذا النوع مع اعتقاد الوجوب بالنسبة إلى الواجب والتحريم بالنسبة إلى المحرم من غير جحود ولا إنكار لا يخرج عن الإسلام ولكن يوقع بالفسوق والعصيان. وهنا تتفاوت مراتب المسلمين بحسب طاعاتهم ومعاصيهم، فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهم الذين يؤدون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، ومنهم مقتصد وهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات ولكن يقتصدون في فعل المستحبات وترك المكروهات، ومنهم ظالم لنفسه وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ويشهد لهذا التقسيم قول الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال: كلهم في الجنة. وأوضح القرآن الظالمين لأنفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة التوبة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والتقسيم الذي جاء في سورة الواقعة هو للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فالسابقون هم المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين وأصحاب الميمنة اليمين هم قسماء المقتصدين والظالمين لأنفسهم، وهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب المشأمة الشمال هم البقية الكافرة. ولا يخفى أن كل صنف من هذه الأصناف فيه فئات تتفاوت درجاتهم ويتفاضلون فيما بينهم على قدر أعمالهم والمنح الإلهية لهم، أو تتنازل دركاتهم بحسب أعمالهم وخذلان الله لهم. ويشهد للتفاضل قول الله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ويكون الارتقاء في دار النعيم بحسب الدرجة التي نالها من كان من السابقين أو من أهل اليمين، ويكون تنازل دركات أهل العذاب بحسب جرائمهم وإساءاتهم ومعاصيهم. ثم قال: وأما طرف الغاية من الاعتقاد والسلوك فهو نوعان أيضا. إذن السؤال الذي يطرح أمامنا: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قلنا درجة الاعتقاد معناها 100%، عندما تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خالق قادر مدبر حكيم عالم الغيب والشهادة، هذا الأمر لا يقبل زيادة ولا يقبل نقصانا. ولكن كيف نستطيع أن نجيب على هذا السؤال؟ كل واحد منا لو أخذنا عدة أمثلة في هذه الحياة الدنيا يعلم أنه لو أتى إلى دجاجة فذبحها، هذا في اليقين، وقطع منها المري والحلقوم والودجين وتركها فإنها تفارق الحياة، هذا علم. أرأيت لو جئت إلى هذه الدجاجة وقمت بذبحها، والآن رأيت ذلك، فعلت هذا بيدك ورأيت هذا بعينك، ألا يزداد إيمانك؟ ألا يزداد شعورك بأن هذه الدجاجة انتقلت من الحياة إلى الموت؟ عندما يقال مثلا والله مادة البنزين مادة شديدة الاشتعال أو الغاز، احذروا حتى من شرارة كهرباء، وأنت تعلم وتدرس ذلك وربما تكون مدرسا لمادة الفيزياء مثلا، نعم، وبعد ذلك تستطيع والكيمياء إلى غير ذلك، فأنت تعرف ماذا يحدث في هذا الكون تماما، وربما رأيت بعض التجارب. ولكن إن دخل إنسان أو دخلت إلى البيت لا سمح الله وشممت رائحة الغاز، فبدل أن تستخدم الوسائل التي تقوم بها بفتح النوافذ ماذا فعلت؟ فقط إنما أردت أن تشعل ضوء المصباح، من هذه الشرارة داخل هذا القاطع سيؤدي إلى احتراق كبير في البيت. عندما يحصل هذا الاحتراق ماذا تقول؟ صار زاد عندك إيمان أم لا بأن هذه المادة خطيرة جدا أم لا؟ نعم، هذا عندما يأتينا البرهان تلو البرهان، عندما ترى إنسانا في هذه الحياة الدنيا مثلا يغش وربما يظهر عليه شيء من آثار الغنى، لابد أن يقسمه الله تبارك وتعالى وأن ينتقم منه عاجلا أم آجلا، ولكن كلما رأيت انتقام الله عز وجل فيه عند ذلك تزداد إيمانا بأن هذا الذي حرمه الله عز وجل يؤدي إلى المهالك أم لا. هذا الإيمان واحد، أنت مؤمن بهذا الشيء، ولكن كثرة التجارب التي تكون أمامك من التجارب الحسية والمشاهدات الكلية التي تشاهدها الواحدة والأخرى تصل بنفسك إلى درجة الطمأنينة تماما. كنت مرة يعني مع أحد الأساتذة الكبار يتكلم عن مسألة حرائق معامل القطن، وذلك بسبب تخلل الأكسجين مع شعيرات القطن في الآلات، فإنها إلى أدنى درجة فإنها تشتعل. ثم قال تعالوا بنا إلى أن نجرب هذه التجربة. هو لم يجرب هذه التجربة بعد، حدثنا كثيرا عن أخطارها وعن كل شيء. قام فريق من الناس يحمل طفاء، يعني مستعد يده على الإطفاء قبل أن نحدث الحريق، وهو كان يفكر ما إن فعل الشرارة التي ينبغي أن يفعلها. قال قل ما شعرت يا أستاذ بذلك؟ قال الآن يعني أنا أقوى اعتقاد مما كنت أدرسكم به، لأن أول مرة أنا أجرب مع كل هذه الاحتياطات، كنت أتوقع أن أقرب أكثر من ذلك، لكن وجدت السرعة في هذا الاشتعال. هذا زاده إيمان وزاده حذر في هذه المعامل، أن يبعد النار عن هذه المادة المشتعلة. لقد بلغ إلى درجة ترقت فيها نفسه وكبر هذا الاعتقاد. المولود الجديد الذي يولد إنسان كامل، ماذا يوجد فيه؟ دماغ، قلب، جملة عصبية، نعم جملة عظمية دموية، ناقص شيء؟ لا، ولكنك كلما أعطيته غذاء كلما صار يكبر في كل يوم أكثر، وصار قادرا على الحركة، وصار قادرا على الإنتاج، وصار قادرا على التعليم. هل زاد؟ نزل بعينين وما زال بعينين، نزل إلى الدنيا بأذنين، بلسان، بأنف، بذكر، بيدين، برجلين، ببطن، بظهر، ما اختلف شيء، ما زاد أي عضو من أعضائه، لكنه كبر على الإيمان عن طريق التغذية. وكذلك الاعتقاد مع يقيننا تماما بأنه هو واحد، لكننا نراه كأنما يزيد ويزيد ويزيد. هذه العقيدة التي تكون في نفوسنا تشبه الوليد الجديد تماما، ولكن بمرور الأعمال وبمرور الأيام وكثرة الأعمال الصالحة تكبر هذه العقيدة في نفوسنا. كل المسلمين على الإطلاق إذا سألنا أنفسنا جميعا هل تؤمنون بوجود الجنة والنار؟ نقول لو لم نكن كذلك لما كنا مؤمنين، اعتقاد جازم. لكن بالله عليكم، لماذا الذي يعاين الموت تراه أكثر إيمانا؟ لماذا الذي يدرس بشكل جيد ويعبد الله عز وجل أكثر ويبكي في سجوده ويخشع لله عز وجل كأنه يرى الجنة والنار أكثر مما يراها الآخرون؟ بعض الناس ربما يكون ذلك عبارة عن حديث بيننا وبينهم، ولكن كما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ما هذا المعنى؟ أي لو قيل لي في يوم القيامة هذه هي الجنة وهذه هي النار، ماذا تكون النتيجة؟ لا أزداد يقينا. هذا المعنى يدل على أنه قد وصل إلى درجة عالية من الإيمان، حتى وصل إلى أن هذه الزيادة ربما لا تفيده. نعم، طبعا هذا الجسم كلما حرمناه من التغذية، كلما حرمناه من العطاء، كلما أخذ المعصية تدريجا، عند ذلك يتضاءل الإيمان. بسبب أنت تقول فلان لما نقص إيمانه صار يصلي في البيت بدل من المسجد، نقص إيمانه صار يترك السنن، نقص إيمانه صار يترك بعض الفرائض، نقص إيمانه صار يقصد يترك الفرائض. لكنه لو قلت له هل الله موجود ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن وجدنا أن هذا كلما كثرت الطاعات تقربنا إلى الله عز وجل، وكلما كثرت المعاصي نعم. حتى الأصحاب عندما تصاحب إنسانا يعني صاحب خلق رفيع عند ذلك ترتقي منه. لذلك كانوا يقولون لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله ويذكرك بالآخرة عمله. إذن هكذا الإنسان كلما ارتقى نعم تدريجيا عند ذلك يرتقي لدرجة عالية كبيرة جدا. كنت أسمع قصة لطيفة، يعني أن رجلا خطب امرأة فسألوا عن هذا الرجل، قالت له إن فعلت كذا وكذا يعني من صلاة وعبادة ربما كان مقصر فأنا أوافق على هذا الزواج. وبالفعل قام هذا الرجل، لكن بسبب محبة هذه المرأة التي تزوجها أخذ يرتقي في العبادات كثيرا، وتم الزواج وهو يرتقي وهي أيضا. وفي يوم من الأيام ربما بدأت هي تتناقص، وأنتم تعلمون أن الرجل أثبت من المرأة في ذلك، يعني دائما إذا فعل شيئا يثبت عليه، والمرأة أكثر تقلبا. وفي فترة من الفترات وجد الزوج زوجته هذه التي دلته على طريق الله عز وجل تتناقص، فقال لها كلمة لطيفة جدا، كان اسم هذه المرأة وصال. يا وصال أنت سبب الاتصال، محبتك أوصلتني إلى الله عز وجل، فلا تكوني سبب الانفصال. زاد إيمانه، إذا كنت سببا في تدني في هذا العمل أنا سأطلق. نعم، إذا صارت المحبة لله عز وجل وهذا الاعتقاد شيء عظيم في نفسه، حتى وصل إلى درجة كبيرة من الاعتقاد. بعد ذلك صار هذا الشيء هذا السبيل قوية عنده، قوية بالطاعة، ونقص عندها عندما أخذت تتناقص في تلك الطاعات. لذلك يقول ربنا عز وجل إنما المؤمنون، شوف إنما أداة حصر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلما أكثرنا الذكرى. لذلك هذا اللسان الذاكر، كثير من الناس ربما يصابون بالفالج لكن يقول الحمد لله لساني ما زال رطبا بذكر الله تعالى. شيء جميل جدا، ما دام أنه يخاطب ربه يرى نفسه في عافية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل يوم يقرأ القرآن، كل يوم يرتقي، كل يوم يرى نفسه أنه يكلم الله عز وجل، يتكل على الله حقيقة التوكل، يزيد في الإيمان في العمل الصالح، يتعب هؤلاء الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم يسرون بهذا التعب في كتابة الحسنات بينه وبين الله عز وجل. الله عز وجل في المعارك عندما كان المسلمون يقاتلون يتعب أحيانا المسلم تعبا شديدا، فماذا كان الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل عليهم مطرا من السماء يرطب أجسامهم وقلوبهم، يصيبهم نعاس وينامون وهم على ظهر خيولهم ينامون، أنزل السكينة. وبعد ذلك هذا النوم يعطيهم نشاط من جديد. من الذي أنامهم؟ هو الذي أيقظهم، هو الذي نصرهم سبحانه وتعالى. لما كانوا مؤمنين أعطاهم من القوة والمدد، فبين لهم أسبابا من أسباب القوة، والذي أنزل هذه السكينة في القلوب. لذلك كان سيدنا عمر يقول للناس ما نصرنا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، النصر كيف يكون؟ من عند الله تبارك وتعالى. أحيانا تتكالب علينا كما يحدث الأيام الآن. كل الدنيا حتى من يدعي مسلمين من الدول تتكالب، لأنه أجراء، هؤلاء منافقون أجراء للعالم كله، نعم أجراء لكراسيهم، أجراء لمناصبهم، أجراء لهؤلاء لبلاد الكفر، نعم. ومع هذا يتكالبون، هذا بماله وهذا بقوته وهذا بسلاحه وهذا بصوته وهذا يعني بسكوته أحيانا، كل هؤلاء نعم. عندما يجعل الله عز وجل خلاف بينهم ننتصر عليهم أم لا؟ لكن هذا ماذا يحتاج؟ إلى قوة إيمان عندنا، إلى صبر، إلى اتكال على الله، اتكال حقيقي. هذا الاتكال الحقيقي على الله عز وجل يجعلنا من المنتصرين على أعدائنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. نعم نحن نعلم ماذا يحدث، لماذا لا نجرب هذا الأمر؟ لماذا لا نقوم به؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سيدنا إبراهيم خليل الله اختاره الله عز وجل ليكون داعية إلى الله على بصيرة وهدى. هذا الرجل الذي يدعو إلى الإيمان، هذا النبي خليل الله أبو الأنبياء، ماذا يقول لله سبحانه وتعالى؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. لكل واحد منا أدنى من سيدنا إبراهيم في الإيمان بدرجات لا تعد ولا تحصى، ومع هذا كلنا يؤمن بأن الله يحيي الموتى. سيدنا إبراهيم لا ينكر إحياء الموتى، وإنما كما تقول مثلا وشبهنا قبل قليل في مسألة الاحتراق، نعم عندما ترى التجربة تزداد إيمانا أم لا؟ كأنه يقول يا رب أنا مؤمن بك، لكن كيف يكون ذلك الإحياء؟ كيف يكون ذلك؟ كما عندما قتل قابيل هابيل رأى شيئا جديدا لم يكن يراه من قبل، ما هو؟ الموت، نعم. ولذلك ما هو الموت وما هو الحياة؟ أول مرة يرى الفرق ما بين الموت وما بين، كان أخي يكلمني الآن لا يكلمني، كان يمشي الآن لا يمشي، كان يأكل الآن لا يأكل، كان يتنفس الآن لا يتنفس، ماذا حدث؟ ماذا خرج منه؟ مسألة الروح كانت جديدة على أول ميت يموت أمام قابيل، أول ميت يموت في الدنيا هابيل. ولذلك حتى مسألة ماذا أفعل به، هذا الذي بقي جسدا بدون حركة ماذا أفعل به؟ حمله، تعب به كثيرا، دار به في الأرض، لكن الله عز وجل علمه عندما أرسل له غرابا، فعلمه كيف يواري سوءة أخيه، غراب حفر من أجل غراب آخر، فعلمه هكذا يمكن أن تدفن أخاك في الأرض. سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه، ربي أرني كيف تحيي الموت. السؤال هو هذا السؤال والله أعلم بالإجابة، قال أولم تؤمن مباشرة؟ ماذا قال؟ قال بلى. لا يجوزنا أن يقول نعم، إنه بيجي نعم ماذا يكون الجواب؟ نعم لم أؤمن، لكن بلى آمن، بلى إضراب عن الأول، آمنت. لكن علل هذا الأمر، ولكن ليطمئن قلبي. قال ربنا عز وجل فخذ أربعة من الطير، يعني خذ أربعة طيور مختلفة، كما تأخذ مثلا طاووس، وتأخذ بعد ذلك دجاجة، وتأخذ غراب، وتأخذ يعني خذ أنواع مختلفة من الطيور، ثم إيتي بها إليك، قطعها، اذبحها، قطعها قطعا، دقها فوق بعضها البعض، اخلط لحمها بريشها حتى لا يتميز بعضها عن بعض، صارت خليطا من عظم ولحم ودم وريش، صح؟ نعم. ماذا بقي؟ كل شيء خليط. قطع هذه الأجزاء إلى أربعة أجزاء، قف في مكان على رأس كل جبل، مكان في أربع جبال، اجعل على كل جبل ربع هذه الأشياء، ثم قل له تعالوا بإذن الله. فوجد أن هذه قامت وصارت كل جزء في الهواء يذهب إلى الجزء الآخر، وجاءت إليه كما كانت قبل أن يذبحها. كيف جاء؟ بقدرة الله عز وجل. هذه المشاهدة الحسية التي تمت من قبل سيدنا إبراهيم زاد قلبه طمأنينة أم لا؟ أضرب مثلا آخر، كل الناس، أنتم قبل أن تذهبوا، من ذهب منكم أسأل الله إلى مكة، أسأل الله أن يكرر له هذا الذهاب مرات، لأن كل قلب من قلوب المؤمنين إنما يتمنى أن يكون حاجا وأن يكون معتمرا. اللهم سهل لنا الحج إلى بيتك الحرام، اللهم سهل لنا العمرة، اللهم سهل لنا زيارة قبر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واكتبنا في زمرة الحجاج والمعتمرين يا رب العالمين. كل واحد منكم قبل أن يذهب إلى مكة، والذي لم يذهب سيشعر بهذا الأمر، كم صورة لمكة رأيت؟ اليوم ترى صورة مكة على مدار 24 ساعة على التلفاز، وترى من يطوف حول البيت، صحيح أم لا؟ بوسائل اليوم تقنية عالية جدا تعرف من يطوف حول البيت ولو كان في آخر الدنيا. نعم، هذا كله بالله عليك عندما دخلت إلى المسجد الحرام ورأيت الكعبة، ألم يكن الإيمان بوجود الكعبة أكثر أم لا؟ بعض الناس دخل معنا حتى وصل لدهشته يقول أين الكعبة، إلى هذه الدرجة يقول أين الكعبة، شوق شديد جدا. ولذلك يعني عندما قرب منها كما يقال ربما يصبح القرب حجاب. نعم، فوصل يسأل، إذن هو لشدة النظر في ذلك وللمحبة. كنا في أول مرة يعني ربما إذا رأينا ضوءا من بعيد نقول هذا نور الكعبة يأتي إلينا، هكذا يحدث، وهكذا حتى وصلنا إلى بيت الله الحرام. وصلنا طبعا هذا الأمر خاصة في المرة الأولى. ولذلك رحم الله الشيخ علي الطنطاوي يعني عندما كتب كتابا مقدمة لكتاب للشيخ أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى اسمه الطريق إلى المدينة، تعرفوا أن الشيخ علي الطنطاوي يتكلم بكلام بسيط لكن هذا من السهل الممتنع، فماذا قال؟ قال والله يا أخي الكتاب مبين من عنوانه، يعني من أول الطريق إلى المدينة، ما أجمل شيء. نعم، وكان يقول بقدر ما كنا نتعب حتى نصل إلى المدينة كان الشوق أكثر، يعني كان شوق الحجاج الذين يمشون ويركبون الإبل أكثر من الذين يركبون الطائرة. أخي بساعة ونص أنا لا بصير بمكة، بساعتين، إذن في شوق كان يختلف كثيرا، والناس يضحون كثيرا. حتى كنا نقول والله يعني حتى في الستينات كنت أسمع يعني كانوا يقولون أننا كل ذاهب يعني مفقود وكل عائد مولود، صحيح أم لا؟ هكذا كانت الكلمات تقال للحجاج. ترى النساء يعني يذرفن دموعا على الحاج عندما يذهب إلى بيت الله الحرام، لعلهم لا يلقونه بعد ذلك اليوم، إلى هذه الدرجة. نعم، السبب انتقال من مرحلة إلى مرحلة، حتى كان إذا أراد أن ينتقل في البحر لا يصل الباخرة الكبيرة إلا عبر باخرة صغيرة، وقد تقع الأمتعة، يعني إلى غير ذلك من الأمور. الشوق إذن على قدر هذا الأمر. إيماننا بوجود الكعبة، إيماننا برؤيتها عندما تضع يدك عليها، يعني حتى عندما ربما تعترض، وهذا حدث معي، أنا أقول بصدق هذا الأمر، يعني أقول ماذا يفعل هؤلاء الذين يتعلقون بأستار الكعبة؟ تقدمت منهم وسمعت بعضهم وكأنه كل عبد ذليل يقف بين يدي رب جليل يسأل الله التوبة والمغفرة ويعترف بذنوبه ويقر بآثامه ويسأل الله الرحمة والمغفرة. هؤلاء مجانين، أنا كنت أقول عنهم، بعد لحظة صرت مجنونا مثلهم، أناجي ربي، أعترف بذنوبي، أسأل الله المغفرة والرحمة. إذن أنت كلما تقرب من هذا الأمر تجد إيمانا وتجد خشوعا وتجد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة الطواف شيء، وأنت تطوف حول البيت، كلمة المسعى شيء وأنت تسعى، هذا معنى الإيمان الجديد. الإنسان في طرفه السلوكي نعم هو معتقد تماما عن من جانب اعتقادي يعتقد بالإيمان نفسه، إذن العقيدة لا هوادة فيها. لكن أحيانا بعض الناس يريد أن يقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هو مقر في قلبه، لكن تعاجره المنية قبل أن ينطق بلسانه. أحيانا يكره الإنسان، بعض الصحابة أكره عن الكفر أم لا، أكره أم لا، أكره، وجاء باكيا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي قال له كيف تجد قلبك، قال مطمئن بإذن الله، مطمئن. وعندما قال مطمئن أنزل الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن مسألة هامة جدا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. طبعا إن الذي ليس له عذر لم يقر بلسانه بقي على الكفر، نعم قد يعترف في قلبه في الحقيقة لكن لم يقر، ما منعه ذلك إلا العناد. هرقل آمن برسول الله وآمن برسول رسول الله وسأل أسئلة، وكانت الأسئلة تفيد المؤمنين كثيرا في إيمانهم، ولكن منعه ذلك المركز. عندما امتحن قومه وجد أن هذا المركز القيادي في بلاد الروم سيذهب منه وربما يقتل إذا قال وأذعن بالإيمان، فخاف من ذلك ولم يؤمن ولم يظهر إيمانه لا بالقلب ولا باللسان. نعم الإنسان عندما ننتقل إلى مرحلة ثانية، الارتباط بأقول دائما كلمتين، افعل لا تفعل، افعل الواجبات السنن المندوبات، افعل لا تفعل المحرمات المكروهات. إذا فعلت المطلوب منك ترتقي في درجة الصعود، هذا زيادة في الإيمان، وإذا فعلت المعاصي تنزل في درجة الهبوط، الهبوط في الإيمان، الهبوط إلى الفسوق، الهبوط إلى العصيان. كيف تتفاوت إذن حالات المسلمين؟ ما هي الطبقات التي تكون عند المسلمين؟ نعم الذي يقوم الليل كالذي لا يقوم، الذي يصلي الجماعة كالذي لا يصلي الجماعة، كالذي يؤدي السنن كاملة كالذي لا يؤدي السنن. نعم إذن الذي يترك المحرمات كالذي يفعل نعم المحرمات، الذي يترك المكروهات كالذي مثلا يفعل هذه المكروهات. الله عز وجل قسم هؤلاء ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن هؤلاء الذين أراد الله عز وجل، المقتصد هو الذي هم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات ولكن يقتصدون في فعل المستحبات، ومنهم ظالم لنفسه وهو الذي خلط عملا صالحا وعملا سيئا. نعم إذن سيدنا أسامة بن زيد يشرح هذا الأمر، قال كلهم في الجنة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ولكن هؤلاء مراتب. لذلك كان سيدنا ثوبان كما مر معنا في درس السيرة قال والله ما بي من مرض، ولكن ما مرض سيدنا ثوبان؟ أنه كان يقول كلما غبت عنك اشتقت إليك يا رسول الله وأنا أفكر في الجنة، إن دخلت الجنة فأين منزلتي من منزلتك؟ أنت مع النبيين والصديقين، أنت في أعلى الجنان، أنت في الفردوس الأعلى، أين عملي لا يصل إلى عملك؟ أنا في أدنى الجنة وأنت في أعلى الجنة، وإن دخلت النار حرمت من رؤيتك مطلقة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي البشارة للمؤمنين: المرء مع من أحب. إذن ذكر ربنا عز وجل أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تفعل المعاصي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لكن إذا كان هذا العمل السيء أقلعوا عنه وأقبلوا إلى الله، قد يصير من الدرجة الأولى. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا الإنسان مثلا يفعل جريمة يرى نفسه أنه لمس يد فتاة أو قبلها مثلا، ثم بعد ذلك تضيق عليه الأرض بما رحبت، ثم يقبل على الطاعة والطاعة والطاعة حتى يغدو من الأولياء. من أين خوفا من هذه المعصية التي بدأها انطلق حتى صار؟ وبعض الناس يرى نفسه ماذا؟ يرى نفسه عظيما، أنا في المسجد، أنا قائم، أنا أنا أنا، لكن لا يستطيع أن يهتز مرة واحدة. كان بعض مشايخنا يقول لنا يعني بعض الناس كان يتمنى رؤية الشيطان، يعني فبعد ذلك رأى وينظر إلى نفسه أنه هو الصائم المصلي القائم كذا، فرأى الشيطان ومعه جملة من الجنازير والحبال والخيطان إلى غير ذلك. فكلما كان يسأل عن فلان وهو بسيط جدا يبين له أنه هذا يحتاج إلى جنازير كبيرة لتشده، صعب جدا. وكلما يرى ربما إنسان ظاهر واضح بخيط بسيط قال له أنا، قال له أنت بالجيب من زمان، يعني ما في بدال، أنت شايف حالك ورأيت النفس عند ذلك، أنت فارغ لا قيمة لك، أنت وصلنا إليك بدون شيء بدون. نعم هذه مشكلة، أن الإنسان يغتر بنفسه، والله أنا أعلم، أنا أفقه، أنا أفهم، أنا أكرم. لا، العبرة بحسن الختام، صح؟ اللهم توفنا على الإيمان. النبي اللهم صل عليه خوفنا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أحيانا يفكر طائع لله بمعصية، بمعصية لله عز وجل، يترك الطاعة يموت على المعصية. مشكلة. كم هنالك الفرق بين من بين إنسان يحشر ساجدا يوم القيامة وإنسان يحشر زانيا، وإنسان يحشر شاربا للخمر، رجل يحشر مقاتلا مؤذنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وإنسان آخر يدعو إلى معصية في دعوتين، فرق كبير جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قسم، قال: السابقون السابقون أولئك المقربون، من هم؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء أصحاب الميمنة، نعم أصحاب اليمين، هؤلاء المقتصدين، هؤلاء الظالمين لأنفسهم، كذلك ثلة من الأولين وثلة من الآخر، أصحاب الشمال البقية الكافرة. نعم، أليس هؤلاء فئات؟ كل فئة تتفاوت درجاتهم. لماذا كان في جهنم دركات وكان في الجنة طبقات؟ لماذا يوجد في الجنة الفردوس الأعلى ويوجد ربض الجنة؟ قالت: يا رسول الله أين ولدي؟ قال: في الفردوس الأعلى، لا أقول جنان بل أقول في الفردوس الأعلى. إذن مرتبة كبيرة جدا. حتى في الرسل رب سبحانه وتعالى قال وقص علينا في كتاب الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ما احتاج إلى وحي، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، درجات فوق بعضهم البعض، منهم أولو العزم منهم غير أولي العزم، نعم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن ترى هذا درجات. نعم، إذن كما أن للأنبياء درجات كذلك للناس درجات. بقي عندنا مسألة وطرف هام، ألا وإن هذا الطرف إنما يعتقد يعني بسبب الاعتقاد والسلوك. ماذا يؤثر على العقيدة؟ ما هي الأعمال التي توصل إلى الكفر؟ ماذا يحبط من العمل؟ ما هو الإيمان حقيقة؟ كيف يتصل الإيمان بالجذور؟ ما معنى لو شبهنا الإيمان بشجرة؟ ما تعني جذورها، ساقها، فروعها، أغصانها، أوراقها، ثمرتها؟ هذا إن شاء الله يعني بهذا التشبيه سيكون درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الطرف طرف الغاية من الاعتقاد والسلوك، إذن هو نوعان كما سنتعلم إن شاء الله. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.